نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال المستمع أبو عبد الكريم، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هناك أخ مبتلا بالتدخين، فهل يجوز لي الجلوس معه وهو يدخن، علما بأنني أنصحه باستمرار ولكن بدون جدوى؟ أفتوني ووجهوني بارك الله فيكم، ماذا أعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن التدخين، لا شك طبعا أنه سؤال مهم، وهو أيضا كثير السؤال عنه، وهو مع الأسف أنه من مبتليات ابتلاءات العصور المتأخرة، على الرغم يعني من التحذيرات وتنبيهات ومن كافة الجهات، ليست فقط الجهات الدينية والشرعية، وإنما حتى الجهات الطبية والصحية ومسؤول البيئة، لما أصبح مقطوعا به من ضرره وأثره، على ليس فقط على المدخن بل حتى على من حوله. ولهذا لا شك أن مثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، فالتدخين محرم لما فيه من المضار الظاهرة والكثيرة، فهو خبيث داخل في قوله عز وجل في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فهو ليس من الطيبات قطعا، فهو من الخبائث. ولا يبدو لي حقيقة يعني خاصة بعد جلاء وظهور أضراره ومفاسده أن يستريب عاقل أن الدخان من الخبائث وأنه ليس من الطيبات، وفيه من المفاسد الشيء الكثير، سواء في هلاك النفس، وقد يكون كما يقال الهلاك البطيء، وأيضا ضياع المال. أحسب أنه داخل في قول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. وكما قلت قبل قليل، ثبت طبيا ضرر التدخين البالغ على النفس، وأنه سبب لكثير من الأمراض الفتاكة، داخل في عموم قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا عموم حديث: لا ضرر ولا ضرار. معلوم من الضرر الذي يصيب المدخن، بل حتى يلحق بغير المدخن إذا كان بجواره وقد امتلأت المكان بدخان هذا المدخن. فالتدخين مهلكة لنفسي ومضيعة للمال، والمال الذي جعله الله قيما الحياة، بل حتى يعني مما ينبغي أن يكون واعظا قول عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فأخشى أن يكون هذا من السفهاء الذي فعلا يضع ماله في مثل هذا. أيضا هو مسؤول عن عمره وعن ماله فيما اكتسبه ومن أين وفيما أنفق، وعن جسمه فيما أبلاه. كل هذه حقيقة من المحذرات ومما ينبغي حقيقة أن يتنبه له إخواننا. ولهذا حقيقة في قول عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وأولئك كالأنعام بل هم أضل، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك نعم حقيقة يعني حينما تتأمل في حال المدخن وهو يحمل هذه علبة التدخين وفيها مكتوب التدخين يضر بصحتك ويقرأه ويرى اللوحات التي تملأ الدنيا بالتحذير من التدخين فكأنه مشمول بقوله لهم يعني قلوب لا يفقهون بها أعين لا يبصرون بها فما دام انك تقرأ ترى وتسمع ثم لا 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 تستجيب فكأنك كمن له أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فالحقيقة يعني ينبغي أن تتضافر دعوات والوصايا والتنبيهات والرشادات على التحذير من هذا البلاء أما فيما يتعلق بالمجالسة جزاك الله خيرا يا أخي والمناصحة فلا شك أن المطلوب منك أن تنصحه وبكل الأساليب الممكنة وخاصة بعدما علمت وأنت تعلم أضراره وأن تحبه وتحب أخاك وتخشى عليه فاجتهد في مناصحته بكل الوسائل الممكنة والطرق المناسبة مع الحكمة الحقيقة والشفقة والشفقة عليه لأنك تحبه وتخاف عليه لأنه فعلا وقع في بلاء يضر كما قلنا بنفسه وبماله وبأهل بيته لأنه سيكون بيته كله مليء بهذه الرائحة الخبيثة بحكمة وبشفقة وبرحمة وتتحرى كل ما يمكن من خلاله الإفادة والتأثير وفي الغالب إن شاء الله أنك إذا استخدمت اللطف وبدأ منك أيضا الإخلاص المحبة والشفقة والنصيحة فإنه سوف يتأثر بإذن الله كلما صدقت وظهرت شفقتك بإذن الله سوف يكون التأثير ظاهرا فسوف يتأثر بإذن الله وينتفع وأيضا أوصيك ألا تيأس لا تقول نصحت يوم يوم أسبوع أبدا اجعل كل صلتك به مهما طالت فلا تيأس والمطلوب منك هو النصيحة والمداومة عليها وليس عليك أن يترك الناس ما هم فيه من أخطاء سواء كان مدخن هذا أو غيره فالرسل مهمتهم البلاغ والعلماء والمرشدون والناصحون والموجهون والمعلمون مهمتهم البلاغ والبيان أما التوفيق بيد الله عز وجل فإذا علمت أن مهمتك هي البلاغ والنصيحة والتوجيه فأنت إن شاء الله سوف تداوم على ذلك ولا تيأس أما مفارقته فإذا كنت في مكان لا تستطيع مفارقته كما لو كان في العمل أو ما شابه ذلك أو حتى حين تبتلى باعتبار من أقاربك وإخوانك فلا يلزمك المفارقة أما إذا كنت في مكان تستطيع أن تفارقه وترى أن المفارقة تفيد تجدي بمعنى أنها قد تكون سبب في أن يقلع فإنك تفارقه أما إذا كانت مفارقته قد تزيد في فساده وانحلاله ومرافقته لقرناء السوء فقد يكون الحكمة أنك تلاحظه وأنت تحرص على التقليل من وقوعه في المضار جزاك الله خيرا ووفقك وسددك أيضا إن شاء الله لطريق الحق والهدى والصواب والله أعلم
اللهم أمين أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا الأخ المستمع السائل ملفي بن رابع الزهراني من محافظة الليث له سؤال يقول فيه سؤالي نزل القرآن الكريم على 7 أحرف أرجو منكم ذكر الحديث مع تفسيره ودمتم بخير ونفع الله بعلمكم بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا هذا السؤال لطيف وجيد ولكنه في الغالب أنه يعني يسأل عنه أهل العلم وطلبة العلم أما الحديث الذي طلبته نصه فهو حديث الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه بمعنى أن أعاجله بالعقوبة ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه يعني أمسكته بردائه مسكا شديدا فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يعني أطلقه يعني لأنه كان ممسكا بتلابيبه فقال أرسله يعني أطلقه اقرأ فقرأ هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ قال لعمر يعني اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وفي رواية على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت فيهما أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذا هو الحديث ونصه، وهو كما يقول أهل العلم في أعلى درجات الصحة، يعني في الصحيحين وفي غيرهما. حقيقة طبعا اختلف العلماء في المراد بالحروف 7 اختلافا كثيرا حقيقة، وصل إلى 35 قولا، بل حتى وصل السيوطي أظن إلى 40 قولا. لكن على كل حال ليس المقام هنا مقام بسط هذا الموضوع، لكن الذي يبدو له أنه يعني قد يرجع إلى يعني لهجات أو لغات العرب في وقت التنزل، سواء لغة تميم، لغة بذيل، لغة قريش إلى آخره، لكنه بلسان عربي. كل هؤلاء عرب، القرآن نزل بقرآن عربي وليس بلغة القرآن قريش أو لغة قريش أو لغة هذيل، وإنما نزل بها جميعا. ولهذا يعني مما يعني ذكر أهل العلم من الخلافات أو حتى الخلافات في اللهجات إن صح التعبير، مثل في قول يعني ابن عباس أشكل علي معنى فاطر حتى اختصم إليه عربيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، قال ابن عباس ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، وقال إذا ما كنت أدري معنى قوله ربنا افتح بيننا ونقول الحق حتى سمعت بنت ذيزن تقول زوجها تعالى أفاتحك أي أحاكمك. كما أشكل عمر أيضا معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، حتى دله عربي على معناه مستدلا بقول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فبمعنى أنه على عدة لغات، وكما قلت هذا يعني سؤال غالبا يختص به أهل العلم. وعلى كل حال أظن في هذه الإجابة كفاية لمثل هذا المقام، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم وفي توجيهكم المبارك. هذا المستمع عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول فضيلة الشيخ، هل علي شيء إذا اكتفيت بأداء الصلوات المفروضة دون أن أحرص على أداء النوافل أم لا؟
جزاك الله خير على هذا السؤال، وقد تكون يعني أحسنت في هذا السؤال إلى حد ما، وإن كان يعني قد يكون بعض الناس ما يتجرأ على مثل هذا السؤال باعتبار، لكنه سؤال جيد. وإن كنت لا شك طبعا أوصي نفسي وأوصيك الحرص الحقيقة على النوافل، والحرص على يعني عدم الاقتصار على 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 الفرائض، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التطوعات والنوافل هي التي تحافظ على النوافل وتجبر نقص الفرائض. ولهذا جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها يقول الله سبحانه لملائكته هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه أحمد وأبو داود وماجه وصححه الألباني. أيضا في الحديث، خاصة إذا قارنت هذا بالحديث الآخر، حديث أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي نصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بسند حسن. أيضا في حديث عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهذه فإذا حفظك الله، إذا يعني تأملت ما يصيبنا نحن البشر من نقص وخلل في الصلاة وغفلة، والله يعلم ضعفنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فنحن ضعاف ولهذا احرص يا أخي على النوافل واجتهد. لكن لا شك أنك طبعا لو اقتصرت على الفرائض لا شك أنه هذا كافي، يعني بمعنى لا شيء عليك، ولا يقال لك يعني مقصر التقصير، لا مقصر في حق نفسك من حيث أنك كان ينبغي أن تستوفي، لكنها الصلاة صحيحة ولا شيء عليك، وما عدا الفرائض فهي نوافل ليست واجبة. ولكن أنصح نفسي وأنصحك بالمداومة على النوافل حتى تجبر نقص الفرائض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو فجر يقول في سؤال لفضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة مع الإمام حين يقرأها، أم أنتظر حتى يتم القراءة ثم أقرأ الفاتحة بعد ذلك، وجزاكم الله عنا خيرا؟
أيضا هذا السؤال يكثر من السائلين، وجزاهم الله خيرا، وحق أن يكون كثير، خاصة يعني قراءة الفاتحة يعني في حق المأموم، أما في حق الإمام المنفرد معلوم أنها واجبة وأنها ركن من أركان الصلاة، لكن الكلام في حق المأموم والسؤال يقول خلف الإمام، فلا شك طبعا أن القول الراجح أنه أن المأموم يقرأها، وسواء في الجهرية أو في السرية. لكن إذا كان يعني للإمام يعني سكتات فينبغي أن يتحرها، الحقيقة أن يتحرى سكتات الإمام، كما قال أبو سلمة يعني عبد الرحمن بن سلمة إن للإمام سكتات أو له سكتتان، أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. ولا شك طبعا بعض الأئمة عندهم سكتات، وقد لا تكون فقط في هذين الموضعين، قد يكون بعضهم يطيل الاستفتاح، فأنت إذا قرأت الاستفتاح وانتهيت منه والإمام لم يبدأ فلا ما أن تقرأ جزء من الفاتحة، ثم إذا شرعت تسكت، فإذا قال والضالين وقال المأمون آمين أيضا قد يكون بعض الأئمة له سكتة طويلة، فأنت أيضا تقرأ قليلا، ثم إذا ركع أيضا قد تكمل ثم تركع. أما إذا كان ليس له سكتات فلا مانع أن تقرأ ولو كان الإمام يقرأ، ثم إذا فرغت من الفاتحة تنصت فيما بقي إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبركة فيكم. هذا مستمع محمد حسن يقول في سؤاله: نذرت لله الصوم في أمر أن أصوم عاما كاملا إذا تحقق هذا الأمر، ولكنني لم أستطع المواصلة في الصيام، ما الحكم؟ ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
سؤال الحقيقة المستمعين وهو كثير، جزاهم الله خير المستمعين، النذر يسألون كثيرا، والحقيقة ينبغي أن يعلموا أن النذر منهي عنه ومكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج من البخيل، فأوصي نفسي وأوصي إخواني الحقيقة ألا يعني يلجأ إلى النذر، يعني كأنك يعني تتعاوض مع الله، إن أعطيتني يا ربي فعلت كذا، افعل مبادرة، ولهذا قال إنما يستخرج من البخيل، يعني إنما بادر بالخيرات وبادر بالطاعات وبادر بالإحسان وبادر بالصدقات وبادر بالنفقات، لا تجعل مقايضة بينك وبين ربك، يا رب أعطيتني كذا، يا رب فعلت كذا فسأقدم كذا، الخير لك والصلاح لك، والله غني عن خلقه. ولهذا أوصي إخواني وأوصي نفسي بالابتعاد عن النذر، ولا يظن أن النذر يعني ابتداء هو عبادة، لكن الوفاء به نعم، الله مدح الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره، فالوفاء بالنذر واجب. ولهذا خسائل حفظه الله يقول: نذرت لله الصوم في أمر أن أصوم عاما، لم يذكر هذا الأمر هل هو نذر طاعة أو قربها أو نذر مباح، طبعا لأنه قد إنسان نذر طاعة قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فيطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإذا كان طاعة فيجب الوفاء به طبعا، أو كان نذر مباح سائل لم يذكر. على كل حال الأصل أنه يجب عليه الوفاء بالنذر، ولكن ما دام أنه بلغ بك الحال أنك لا تستطيع فعليك أن تكفر كفارة يمين، وكما قلت أوصي نفسي وأوصيك ألا تجعل النذر هو السبيل إلى أن تقدم الطاعات لله عز وجل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيه معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم وتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل مع البرنامج عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.